بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يجعلنا في شهرنا هذا، في شهر رمضان، من المقبولين المرحومين الفائزين. نسأله تعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. نسأله تعالى أن يوفقنا لليلة القدر، وأن يجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وكما ذكر أخي المقدم جزاه الله تعالى خيرا، هكذا مواسم الخيرات لا تنقطع، وهذا من كرم الله تعالى علينا. فتأملوا كيف أنه قبل شهر رمضان كان المسلم يعيش نفحات شعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وقبله شهر رجب، شهر الله المحرم، تعظم فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. ثم هكذا جاء رمضان ومرت أيامه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين الفائزين. وهكذا يخرج رمضان، ولكن تأملوا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، والحديث رواه مسلم. فهذا في الحقيقة من كرم الله تعالى علينا، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فأولا هذا الحديث يدلنا على كرم الله تعالى، وأن الله تعالى يحب منا أن نستمر في العبادات. وهذه فرصة عظيمة للإخوة والأخوات، أن المسلم بعد رمضان ينتبه لنفسه ولا يرجع إلى ما كان عليه من غفلة أو من تقصير أو من معاصي. فأنت في رمضان الحمد لله زرعت جنة عظيمة من الحسنات، كما قال ربنا جل وعلا: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما معنى هذه الآية؟ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم سأل الصحابة عن هذه الآية، قال: ما تقولون في هذه الآية؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر الآية. فقال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه، كيف لا يعلمون تفسير هذه الآية؟ وإذا بهذا الشاب الصغير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي كان يدخله عمر رضي الله عنه في مجلس الشورى، حتى وجد بعضهم في نفسه: لماذا يدخل ابن عباس وعندنا أبناء مثله، عندنا أبناء مثله؟ فأراد عمر رضي الله عنه أن يبين لهم منزلته، ترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقال ابن عباس رضي الله عنه: ما في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال: قل يا ابن أخي. فقال: ضربت مثلا لرجل قال عمل بطاعة الله ثم بعث عليه الشيطان فعمل بمعصية الله فأحرق أعماله أو أغرق أعماله. يعني هذه الآية هي في الحقيقة من أمثال القرآن، الله تعالى يضرب لنا هذا المثل حتى نحافظ على الطاعات التي نزرعها في الحقيقة في هذه المواسم، مواسم الخيرات. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ لو نتخيل الآن هذا المثل، من منا ما يحب أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات. ثم تأمل قال وأصابه الكبر، إنسان أصبح كبيرا قد ادخر هذه الجنة لأولاده الصغار وله ذرية ضعفاء صغار لا يستطيعون كسبا ولا تجارة ولا عملا، فهو يعمل في حياته لأجل أولاده وادخر لهم هذا البستان. ما الذي حصل؟ فجأة قال الله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كيف يكون حال هذا الشيخ الكبير وهو قد أمل في حياته هذا الأمل أن يجعل هذه الجنة التي زرعها في دنياه أيامه أن تكون لأولاده بعد موته، وفجأة ينزل عليها إعصار ويحرقها، يتقطع قلبه من الأسى والألم، ربما يموت كمدا. هكذا حال الإنسان في حاجته إلى الحسنات التي زرعها إذا قام بين يدي الله. انظر إلى الشيخ الكبير كيف يحتاج هذه الجنة في مثل هذا الحال العصيب الذي هو فيه. هذه الجنة هي جنة الحسنات التي تزرعها في رمضان أو في غيرها من مواسم الخيرات، وغدا إذا وقفت بين يدي الله للحساب وضعت الحسنات في كفة والسيئات في كفة، تكون أحوج ما تكون إلى حسنة تنجيك من النار. هذا الإعصار الذي نزل على الجنة هو إعصار السيئات. إذا رجع الإنسان بعد أن زرع الحسنات في مواسم الخيرات ثم نكص على عقبيه ورجع إلى المعاصي وهكذا انغمس في المعاصي والشهوات حتى كثرت سيئاته، حتى كثرت السيئات على الحسنات، فكأنه أحرق هذه الجنة التي زرعها. فعندها يوم القيامة عندما يرى أنه أحرق هذه الجنة التي زرعها وضيع هذه الحسنات التي زرعها في الدنيا بسبب رجوع إلى السيئات، فهكذا يعني يمتلئ قلبه ويتقطع قلبه من الحسرة والندم والألم كما يكون حال هذا الشيخ الكبير. فإذا يعني هذا الحديث من نبينا صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال عموما يدلنا على الاستمرار في الخير، وأن المسلم كما أن الله تعالى وفقنا للصيام صيام رمضان حتى تعود الواحد منا على الصيام، فعليك أن تستمر في هذا الخير ولا تنقطع عنه. وأنا أقول هذه فرصة عظيمة، الحمد لله الآن المسلم عود نفسه على الصيام، عود نفسه على القيام. أنت ما شاء الله الآن يعني في الغالب كل مسلم تجده يصلي التراويح نصف ساعة بعد صلاة العشاء، يصلي القيام نصف ساعة أو ساعة، إذا رجع إلى بيته يمكن يصلي أيضا، يعني أقل شيء ما شاء الله تصلي ساعة في الليل. عودت نفسك على الصيام، عودت نفسك على القيام، عودت نفسك على ختم القرآن. الآن لو تسأل يعني الصائمين عموما أقل واحد يقول لك يعني الحمد لله أنا ختمت القرآن مرة أو مرتين. طيب لماذا نحرم أنفسنا من هذا الخير العظيم؟ والنفس قد اعتادت على الخير، على حب الخير، على حب الطاعات، وعودت نفسك على بذل المعروف. كثير من الصائمين من المسلمين الحمد لله يتصدقون في شهر رمضان ويفطرون الصائمين، يحرصون على هذه الأجور. أيضا لماذا ما يكون هذا مستمرا بعد رمضان؟ وحتى هؤلاء الذين يتكلمون في تطوير الذات وتغيير الطباع يقولون الإنسان إذا أراد أن يكتسب عادة غير موجودة عنده عليه أن يلازم هذه العادة، يتمرن عليها من 20 إلى 30 يوم، إذا داوم عليها تصبح هذه يعني الصفة عادة في نفسه وسجية وطبيعة عنده. نحن الحمد لله كأن هذا رمضان دورة إيمانية إن صح التعبير. نفوسنا اعتادت على الصيام، على تلاوة القرآن، على القيام، فعلينا أن نستغل هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كأنه يشير إلى دوام الطاعة ودوام الصيام بعد رمضان. وأول موسم يأتي صيام 6 من شوال، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر. لماذا كان كصيام الدهر؟ الأمر واضح، لأن الله تعالى يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إذن اليوم الواحد كأنه عن 10 أيام، فعندك الآن صمت رمضان 30 يوم، وحتى لو صمت 29 يوم فالله تعالى يعطيك الأجر كاملا، يعني كما جاء في الحديث شهر عيد لا ينقصان، يعني لا ينقص الأجر وإن نقص في العدد. ف عندك اليوم الواحد 10 أيام، يعني 30 يوم ب300 يوم، ثم باقي من السنة إذن 60 يوم، يعني السنة تقريبا 360 يوم. فإذا صمت 6 أيام من شوال فكل يوم عن 10 أيام، يعني عن 60 يوم، فيكون المجموع 360 يوما، وهذه عدد أيام السنة. فبهذا تكون يعني كأنك صمت السنة كلها، وإذا فعلت هذا في كل عام فكأنك صمت الدهر كله. انظر إلى فضل الله تعالى علينا. وهكذا لو يعود المسلم نفسه على الصيام بعد يعني رمضان، يصوم 6 من شوال ثم يصوم مثلا يعني في كل شهر يصوم 2 والخميس، يصوم الأيام البيض 13 والـ14 والـ15 من كل شهر، أيضا هذه تعدل صيام الدهر، لأنه صيام اليوم الواحد 10، فإذا صام 3 أيام كأنه صام الشهر كله. فانظروا إلى هذه الخيرات والبركات. فإذا هذه فرصة أن نعود أنفسنا على الصيام. والله المسألة هي يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه. يعني للأسف أكثر الناس تجدهم يعني ما يعتادون صيام 2 والخميس والأيام البيض. لماذا؟ هكذا تعود، وإلا هو يستطيع، والله يستطيع. كيف الآن استطعت أن تصوم 30 يوما متتابعة وتتحمل؟ فهذا خير عظيم لا تفوته على نفسك. ومن أراد أن يكون حقا من الصائمين الذين يدخلون من باب الريان فعليه يكثر من الصيام، لأن هذا ما يكون فقط لمن صام رمضان، كل مسلم يصوم رمضان، صيام رمضان واجب، لكن هؤلاء الذين يدخلون من باب الريان هم الذين يحسنون في صيام رمضان، يصومون صيام التقوى، ثم أيضا يكثرون من الصيام بعد رمضان، يصومون 6 من شوال وهكذا سائر الأيام الفاضلة في العام. وها هنا أيضا بعض المسائل المتعلقة بصيام 6 من شوال. صيام 6 من شوال يحصل صيام 6 من شوال بصيام 6 أيام من شهر شوال، سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ويعني المهم أن تصومها في شهر شوال. حتى لو صمت مثلا 2 والخميس بنية 6 من شوال مع نية 2، فأيضا هذا جائز. فالمهم أن تصوم هذه الستة أيام، ويبدأ الصيام من ثاني يوم في شهر شوال، لأن يوم عيد الفطر هو الذي يحرم صومه، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر أول يوم من شهر شوال هو يعني عيد الفطر، ثاني يوم خلاص يوم عادي، صح الناس يقولون هذا ثاني العيد وثالث العيد، لكن شرعا هذا ليس من أيام العيد، فيجوز لك أن تصوم من ثاني يوم من شوال، هذا جائز، بخلاف عيد الأضحى. عيد الأضحى بعد عيد الأضحى يأتي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. أيام التشريق أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق، ولم يرخص لأي يعني في أيام التشريق أن يصام إلا لمن لم يجد الهدي، هذا في الحج. فأما في شهر شوال فيجوز لك أن تصوم من ثاني يوم، لكن هنا بعض الناس يسأل يقول يعني مثلا ثاني يوم ممكن أنا أذهب إلى أرحامي مثلا يجتمعون على الغداء، وهذه فرصة للاجتماع بالأهل، ويعني مع الأخذ بالاحترازات، لكن يعني اجتماع يسير بالأهل، ممكن نتغدى مع بعض ويحصل بيننا أنس وفرح، فهل الأفضل أن أكون صائما وما أذهب مثلا، أو أني أفطر هذا اليوم؟ فهنا الأفضل والله أعلم أن تفطر هذا اليوم، وإن كان صحيح المبادرة بصيام الست من شوال أولى وأفضل، لكن هذه مصلحة تقدم، لأن مثل هذا يفوت، يعني هذا اجتماع بالأهل ربما يكون خاصة في اجتماعات العيد، كنت تكون يعني تجتمع ببعض الأهل الذين لم تلتقي بهم منذ فترة طويلة، ثم أيضا هذه الأيام أيام العيد أيام فرح، ف يعني أن تجتمع بأهلك وتدخل في قلوبهم السرور وتظهر الفرح والأنس بهم، وهذا يتحقق يعني بأن تكون مفطرا في هذا اليوم وتأكل معهم، طبعا هذا يعني الفرحة هذه تحتسبها لله، وإدخال السرور على قلب المؤمن هذا من أعظم الأعمال عند الله تعالى، وصلة الرحم ويعني النشر الفرحة بين الأهل هذه من القربات العظيمة. فإذا المسلم يعني إذا كان عنده زيارات أو اجتماعات بالأهل ممكن أن يفطر اليوم الثاني أو الثالث ويصوم بعد ذلك، لكن مثلا إنسان ما عنده يعني خلص الاجتماعات هذه كلها انتهت في أول يوم، أو مثلا ما عنده زيارات، فالأفضل أن يصوم الست من شوال من ثاني يوم، والأفضل في صيام الست من شوال أن يبدأ صيامها من ثاني يوم، طبعا إلا كما عرفنا إذا كان عنده يعني مصالح أخرى أرجح من زيارات والفطر بالأهل، لكن إذا كان يعني ما عنده شيء كما عرفنا الأفضل له أن يصوم من ثاني يوم. طبعا ما ورد دليل خاص في هذه المسألة، لكن هذا يدخل في عموم المسارعة إلى الخيرات، لا شك أن الذي يصوم من ثاني يوم هذا أخذ بالحزم وسارع إلى طاعة الله تعالى، فهذا أفضل من هذا الباب فقط، من باب المسارعة إلى الخير. ولذلك يذكر العلماء أنه الأفضل فيها أن يبدأ الصيام من ثاني يوم يصومها متتابعة حتى ينهيها، هذا أفضل كما قلنا من باب المسارعة إلى الخيرات، يعني ما ورد حديث خاص في هذا ولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن هذا يؤخذ من عموم الأدلة في المسارعة إلى الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فلا شك أن الذي يبدأ الصيام من ثاني يوم ويستمر في الصيام يوميا يتابع الصيام فهذا سيسبق غيره، ويعني والمسلم يعني نسأل أن يطيل أعمارنا في طاعته، لكن لا يضمن نفسه، فهذا أخذ بالحزم وسارع إلى الخيرات، لكن كما عرفنا الأجر يحصل كاملا حتى لمن صامها متأخرا ولمن أخرها أو فرقها. كذلك من المسائل التي يسأل عنها كثير من الناس وخاصة النساء، امرأة تقول أنا علي أيام العادة الشهرية أن أقضيها، ثم ستأتيني العادة أيضا في شهر شوال، ثم أصوم 6 من شوال. فإذا بدأت مثلا المرأة بالقضاء ثم جاءتها أيام العادة، ربما يضيق عليها الوقت، ممكن تفطر بعض الأيام فيتضايق عليها الوقت وتفوتها 6 من شوال. فتسأل المرأة مثلا أو من عنده عذر، مثلا مريض أفطر أيام طويلة في رمضان، فتقول المرأة مثلا هل يجوز لي أن أقدم صيام 6 من شوال، أني أصوم 6 من شوال أولا حتى أضمن، ثم القضاء أقضي متى ما يتيسر، هل يكتب لي الأجر بهذا؟ نقول الذي عليه جماهير العلماء أن صيام النفل يجوز أن يقدم على الفرض، وهذا مذهب جماهير العلماء، وصيام 6 من شوال يدخل في هذا، فيجوز للمسلم الحمد لله أن يصوم 6 من شوال أولا ثم بعد ذلك يقضي. فهذا جائز. ومما يدل على هذا ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شهر شعبان، لأن القضاء موسع، يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى قبل رمضان الذي بعده، يعني الذي سيأتي. فكانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها في شهر شعبان. لماذا؟ هذا من أدبها مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصوم كله إلا قليلا، فتنتهز الفرصة. فمدام النبي صلى الله عليه وسلم صائم إذن هو يعني لا يأتيها، فتنتهز الفرصة وتصوم ما عليه من القضاء في شهر شعبان. طيب، هل يتصور من أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تترك كل الأيام الفاضلة هذه لا تصومها، يعني لأنها ما صامت القضاء؟ هذا بعيد، فيبعد عن عائشة رضي الله عنها، ويبعد من عائشة رضي الله عنها مثلا أنها ما كانت تصوم 6 من شوال لأنها ما قضت رمضان، ما قضت الأيام التي عليها. بل يعني اللائق بأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم الأيام المستحبة، وهي تعرف أن القضاء وقته موسع، ويعني هي ما تريد أن تفوت الأيام الفاضلة، يعني إذا صامت مثلا في الأيام التي يصومها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 2 الخميس مثلا أو الأيام البيض، إذا صامتها بنية القضاء تكون قد فوتت على نفسها هذه الأيام الفاضلة، وهي يعني وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيصوم أكثر شعبان فتؤخر القضاء في شعبان. فإذا هذا والله أعلم يعني يستفاد منه أو يدل على أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم، يعني يبعد كما عرفنا جدا من عائشة أنها لا أنها ما كانت تصوم هذه الأيام، فهذا يدل على أنها كانت تقدم 6 من شوال على قضاء رمضان، فهذا جائز. وأما يعني لفظة ثم أتبعه 6 من شوال، هذا لا يدل على لزوم الترتيب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، بعضهم هكذا يقول، لأن بعض العلماء بالفعل يقول أن لا يجوز أن يصوم المسلم 6 من شوال حتى يقضي ما عليه. في الحقيقة هؤلاء يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه فقط بهذه اللفظة، لكن هذه اللفظة لا يلزم منها هذا الترتيب. لماذا؟ لأن يمكن أن يحمل الحديث على الغالب، يعني الغالب في المسلمين في الصائمين أنهم يصومون شهر رمضان كاملا، المعذور الذي أفطر هذا قليل من الناس، فهذا الحديث يحمل على الغالب، غالب الحال الصائم أنه سيصوم رمضان كاملا ثم أتبعه، يعني في الغالب أنه يتبع صيامه 6 من شوال، فهذا لا يؤخذ منه حكم شرعي لأن هذا خرج مخرج الغالب، يعني وهذا كما يعني قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. تعرفون الربيبة؟ يعني مثلا الرجل إذا تزوج بامرأة وعندها بنت من زوج آخر قبله، هذه البنت يعني خلاص تصبح، يعني يصبح محرم لها وتسمى ربيبة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة كان عندها زينب مثلا، فزينب بنت أم سلمة، هي أبوها أبو سلمة لكنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم محرما لها. لكن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم. اللاتي في حجوركم، يعني هل هذا يستفاد منه أن الربيبة إذا ما كانت تتربى عندك في البيت ما تكون محرم؟ يعني مثلا أفرض بنت، بنت هذه الزوجة ما شاء الله كبيرة وتشتغل ويعني وساكنة في غير البيت الذي أنت فيه مع هذه الزوجة الجديدة مثلا، وابنتها متزوجة أو كذا، هل تكون هذه البنت ما دامت ليس في حجرك، يعني ليست تعيش معك، أنها ما تكون محرم لك؟ لا، قال علماء هذا خارج مخرج الغالب، لأن الغالب في البنت، بنت الزوجة، أنها ستتربى في حجرك، هذا هو الغالب، فهذا لا يأخذ منه حكم. كذلك هذا الحديث، أنا من باب التقريب فقط، ما أريد أن أدخلكم في مثل هذه المسائل الدقيقة، لكن من باب التقريب حتى يعني نفهم الحكم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، هذا من باب الغالب، فيعني لا يلزم إذن يعني أن يقال أن الذي ما صام رمضان هذا ما أتبع رمضان كاملا 6 من شوال فليس له الأجر. لا، الذي يؤكد هذا لأن الحصول الأجر أمر معقول المعنى، نحن عرفنا لماذا يحصل الصائم هنا على أجر صيام الدهر كله، لأن اليوم الواحد بعشرة أيام. طيب أنت الآن صمت 6 أيام من شوال، فإذا عندك 60 يوم محفوظة، وعندك أيام رمضان أيضا، مثلا صمت مثلا 20 يوم من رمضان وأفطرت 10 أيام، هذه 10 أيام متى ما تصومها تكتمل العدة والحمد لله، ويصدق عليك أنك أنت صمت رمضان كاملا وصمت 6 من شوال، فيكتب لك الأجر كاملا الحمد لله، حتى لو أخرت القضاء بعد صيام 6 من شوال. وكما عرفتي مسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه جماهير العلماء الحمد لله أن هذا جائز. وأيضا أيها الإخوة الأخوات، النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الاستمرار عموما على الخير بعد رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. يعني ما أجمل أن يأخذ المسلم بالتدرج في العمل الصالح وأن يداوم على العمل الصالح، خاصة كما عرفنا بعد رمضان. الآن في رمضان عندك أنت جذوة من الطاعة وشعلة من الإيمان، لا تطفئ هذه الشعلة بأن ترجع إلى ما كنت عليه من ترك الطاعات، وربما يجتهد المسلم في مثلا القيام، يقول لا أنا متعود يعني أقوم قبل الفجر بساعة فأريد أن أستمر على هذا، هذا طيب، لكن ربما يأتيك الشيطان ويعني ممكن يتكاسل المسلم من أول يوم ليلة العيد، ممكن سهر ويجهز للعيد، ثم يعني تفوت هذه الليلة، ثم الليلة التي بعدها ربما ما يستيقظ إلا على الفجر ويقول لا أنا لابد أن أقوم الليل قبل الفجر، وهكذا إلى أن تمر الأيام والأيام وإذا به يعود إلى ترك قيام الليل مثلا، وهكذا ترك الصيام وترك ختم القرآن. نقول لا، خذ الأمر بالتدرج شيئا فشيئا. إذا كنت تعرف من نفسك أنك ما تستطيع أن تقوم آخر الليل، صلي أول الليل، قبل أن تنام صلي ما كتب لك من الركعات نصف ساعة، خذ على نفسك عهدا أني أنا ما أنام حتى أقرأ جزءا من القرآن مثلا، ستختم القرآن في الشهر مرة، وحاول قبل الفجر أن تقوم، هذا وقت مبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا لكما يليق بجلاله حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فعود نفسك على القيام. الآن أنت الحمد لله تقوم قبل الفجر للسحور، هذا في الغالب. طيب عود نفسك على هذه العادة. والله المسألة فقط تحتاج منا إلى أن نعود أنفسنا تقوم قبل الفجر ولو بعد رمضان ربع ساعة قبل أذان الفجر، تستيقظ توتر شفع الوتر وتذهب إلى المسجد أو المرأة في بيتها وهكذا، ثم الربع ساعة ممكن مع مرور الأيام تصبح نصف ساعة، النصف ساعة مع مرور الأشهر ممكن تتحول إلى ساعة، والساعة تتحول إلى ساعتين قبل الفجر، حتى تكون حقا من القانتين، وتكون المرأة من القانتات الذين يطيلون القنوت والقيام بين يدي الله في قيام الليل. فهذه فرصة عظيمة أن نعود أنفسنا على قيام الليل وعلى الصيام وعلى ختم القرآن. يعني الآن للأسف تجد كثيرا من الناس إذا انتهى رمضان ينتهي ختم القرآن ولا يعرفون القرآن، بدليل أننا الآن لو تسأل بعض الناس من رمضان الماضي إلى رمضان الحالي هل ختمت القرآن ختمة؟ يقول لك لا يا شيخ، والله يعني خرج رمضان وانتهى ختم القرآن. طيب لماذا؟ لماذا هذه الغفلة؟ والله الإخوة الأخوات كفانا غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. إلى متى هذه الغفلة؟ والله الإنسان يغفل ويغفل حتى يفجأه الموت وثم ما ينفعه الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. لماذا؟ ماذا يريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما يريد إلا أن يعمل صالحا. وذلك قال ابن الجوزي لو يقال للأموات تمنوا لتمنوا أن يدركوا يوما واحدا من رمضان. والحمد لله نحن الله تعالى أنعم علينا بأن بلغنا رمضان وبلغنا العشر الأواخر من رمضان، ونسأل الله أن يتم علينا نعمة بالقبول والرضوان والعتق من النيران. لكن علينا أن نجتهد في طاعة الله تعالى بعد رمضان. ختم القرآن يسير، يعني الآن أنت لو تجعل من 24 ساعة في اليوم والليلة نصف ساعة للقرآن ستختم القرآن في الشهر مرة، نصف ساعة. الواحد منا ما ينسى في اليوم أن يتغدى ولا أن يتعشى ويجلس مع أهله ويأخذ الجهاز وينظر إلى الواتساب وينظر إلى النت وينظر إلى المقاطع وينظر إلى الأخبار. طيب ثم يقول والله ما أجد وقت لأن أقرأ القرآن وأختم القرآن. فالله تعالى يقول وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احذر من أن تكون ممن اشتكى منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن هو الشفاء، هو الروح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهذا والله من أجل الأعمال. وانظر كم ستؤثر هذه الختمات وهذه القراءة للقرآن في قلبك. الإنسان قد ما يشعر هذا في نفس الوقت، لكن مع مرور الأيام إذا لازم تلاوة القرآن والإقبال على القرآن والله سيتغير حاله في الدنيا. مستحيل أن يبقى على مستوى واحد في الإيمان وهو يختم القرآن كل شهر. يعني هل يستويان واحد ما يختم القرآن في السنة إلا في رمضان، واحد في كل شهر يختم القرآن ختمة؟ يعني عنده تقريبا أكثر من 10 ختمات في السنة. ما يستويان أبدا في الإيمان، ما يستويان في الخشوع، ما يستويان في خشية الله، ما يستويان في محبة الله، ما يستويان حتى في صلاتهما، في أعمالهما، في أخلاقهما، في البركة في حياتهما. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فلا تحرم نفسك من هذا الخير، والله هذا القرآن هو غذاء الأرواح. أنت في الحقيقة عندما تقطع عن نفسك تلاوة القرآن وختم القرآن يعني كأنك تقطع عن شجرة الإيمان الماء، كأنك ما تسقي هذه الشجرة فتيبس هذه الشجرة وربما يعني تموت هذه الشجرة في قلبك. وذلك يشتكي كثير من الناس ما نخشع في صلاتنا، ما تدمع عيني من خشية الله، كيف أصل إلى هذا؟ لا، هذا يحتاج إلى جهاد نفس، هذا ما يأتي في يوم وليلة. أتظن الخشوع وصفة طبية يعطيك الشيخ افعل كذا كذا استخشع في صلاتك؟ لا، إذا كنت تريد قلبا خاشعا مقبلا على الله فيه الشوق للقاء الله، إذا سمعت آيات الله تعالى تزيدك إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، تريد هذه الصفة؟ هذه ما تأتي في يوم وليلة، هذه تأتي بالاستمرار في مجاهدة النفس على الأعمال الصالحة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذلك تأملوا كيف فرض الله تعالى قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم سنة كاملة في بداية الدعوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لماذا؟ لأن هذا الاستمرار هو الذي يغير الأحوال، هو الذي يغير النفوس. هذه تربية ربانية من الله تعالى لهذا الجيل الذي سيتحمل هذا القول الثقيل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا أردنا أن نغير أنفسنا حقا علينا بالاستمرار. كأن شهر رمضان ينتشلك من الغفلة، من أوحالها، من أدناس الشهوات، لكن الآن القرار بيدك وتستعين بربك. إذا داومت على الأعمال الصالحة بعد رمضان سترتقي في الإيمان يوم بعد يوم وشهر بعد شهر، تجد نفسك ما شاء الله يعني أصبح عندك إقبال أكثر على الطاعات وبعد عن المعاصي، بل بعد عن الدنيا عموما، أصبحت همومك في الدنيا عظيمة، تفكر في أعمال الخير، في طاعة الله، في حفظ القرآن، في طلب العلم، هذا الذي يهمك في الدنيا. وهكذا والله ستجد لذة في إيمانك، خشوعا في قلبك، في صلاتك، تدمع عينك من خشية الله، تدمع عينك من الشوق للقاء الله. فهذا يأتي مع الاستمرار والجهاد في العمل. ولهذا يقول ثابت البناني رحمه الله تعالى: كابدت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. يعني سبحان الله، يقول أول 20 سنة ممكن كان يصلي ويقرأ القرآن لكن ربما يجد شيئا من الثقل أو الكسل أو يعني، لكن انظر على مدار 20 سنة أصبح بعد ذلك يتنعم بقيام الليل، يتنعم حقا. وهكذا إذا أقبلت على القرآن الكريم وعلى الطاعات. فإذا أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ابدأ بالقليل والقليل هكذا سيصبح كثيرا بإذن الله مع الاستمرار والمداومة. والذي يداوم على الأعمال الصالحة بعد رمضان في الحقيقة هذه علامة على أنه حقق المقصود من الصيام، لأن المقصود من الصيام تقوى الله ومحبة الله والتجرد لله من الدنيا والإقبال على الله. فإذا وجدت نفسك أنك مقبلا على الله تعالى بعد رمضان فهذا يدل على أنك حققت المقصود في رمضان، وأن نفسك لا تطيق أصلا أن تنقطع عن الأعمال الصالحة لأنك ذقت حلاوة الصيام، ذقت حلاوة القرآن، ذقت حلاوة القيام، فأصلا أنت ما تستطيع أن تنقطع عن هذه الأعمال الصالحة التي هي قرة عين المؤمن في هذه الدنيا، هي لذة روحك، هي طمأنينة قلبك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالاستمرار والمداومة علامة على المحبة، علامة على محبة الله حقا، وأن هذه محبة صادقة في قلبك. وإلا أي محبة هذه؟ عندما تقول المسلم هل تحب القرآن؟ يقولك نعم حب القرآن، ما في مسلم ما يحب القرآن، صحيح ما في مسلم ما يحب القرآن، لكنها للأسف عند كثير من الناس محبة ضعيفة. كيف؟ تقول لو كم تجلس مع القرآن بعد رمضان الذي ما يختم القرآن وما يقبل على القرآن؟ إذن أين حبه للقرآن؟ أين حبه لهذا الكلام؟ يعني أنت إذا أحببت شخصا تحب أن تطيل الجلوس معه، يكون معك في المجلس، وزارك هذا الضيف أو هذا الصديق ومنذ فترة طويلة ما رأيته، فإذا قام من المجلس تقول له يا فلان الليل طويل، نحن مستأنسين ويعني فرحين. لماذا؟ لأن في قلبك حب لهذا الصديق. هل تكون هكذا محبتك للقرآن الكريم؟ أو أنك للأسف بعض الناس هكذا لا يطيق الجلوس مع القرآن؟ فإذا جاهد نفسك بعد رمضان على أن تلازم القرآن الكريم، ما تترك قراءة القرآن. أحب العمل إلى الله دوامه وإن قل، لو أنك تقرأ نصف ساعة في اليوم فقط، ثم بعد شهر شهرين تزودها شوية تخليها ساعة إلا ربع، بعد شهر شهرين تخليها ساعة، ستختم القرآن في الشهر مرتين، وهكذا ربما بعد ذلك ترتبط أكثر بالقرآن وتفكر في حفظ القرآن وتكون من أهل القرآن ومن حفظة القرآن. فإذا علينا أن نعود أنفسنا على هذا الخير العظيم. والله الإخوة هذا أعظم شيء. تأملوا في القرآن كله، الله تعالى ما أمر أن نفرح بشيء إلا بالفرح بالقرآن الكريم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو تفتش في الأمر بالفرح في القرآن ما فيه أمر بالفرح بشيء في القرآن إلا بالقرآن. قل بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن والإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من الدنيا الفانية. ولذلك فرحة العيد والله ليس لها طعم إن لم يستشعر المسلم فيها أنه يفرح بالله ويفرح على توفيق الله تعالى له لعبادة الله في رمضان، وأن الله وفقنا للصيام ووفقنا للقيام وتلاوة القرآن، وإلا ما تكون لهذه الفرحة طعم. انظر بعض الناس حتى في يوم العيد، يعني يصبح العيد يذهب يرجع إلى بيته، هذا إذا صلى في المصلى، وبعضهم ينام وما يصلي يعني في المصلى، ويعني يصبح ربما يقوم يعني وقت الضحى سلم على بعض أهله، ثم يقول أنا أشعر بملل، لا أدري ماذا أفعل، إلى أين أذهب. كما نسمع مثل هذه الكلمات من أبنائنا وبناتنا أحيانا. لماذا؟ هكذا الفرح بالدنيا لا يروي غليل المسلم. هذا يعني هذه الحاجة التي في قلبك والله ما يرويها إلا الفرح بالله وبالقرآن وبطاعة الله. انظر في المقابل إلى المسلم الذي عرف حقيقة العيد، أن العيد الفرح فيه إنما هو فرح بالله وفرح على عبادة الله، أن الله تعالى وفقني في شهر رمضان للصيام والقيام وتلاوة القرآن. جاء العيد بعد رمضان مباشرة، كان الله يقول لنا افرحوا بهذا الخير، اشكروا الله على هذه النعمة، فتشعر في قلبك بفرحة ما تنقطع أبدا، لأنها فرحة موصولة بالله. عندما تشعر أن الله اختارك من بين مليارات البشر وجعلك من المسلمين الصائمين القائمين، والله هذه نعمة ما تعدلها نعمة، هذه أكبر نعمة في الحياة، فهذه فرحة ما تنقطع أبدا. لذلك المسلم يفرح يوم العيد على توفيق الله تعالى له لعبادته في رمضان، ويعني لذلك قال بعض السلف كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. هذا عيد المسلم الحقيقي عندما يستمر في طاعة الله تعالى. وبعض السلف عندما رأى قوما لا يطيعون الله تعالى في يوم العيد ورجعوا إلى ما كانوا عليه من المعصية، قيل له إن قوما يجتهدون في رمضان فإذا انتهى رمضان تركوا عبادة الله، قال بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستمرار على هذا الخير، استمرار على الصيام وعلى تلاوة القرآن وختم القرآن، وخاصة يعني جزا الله خيرا الإخوة والأخوات القائمين على هذا المركز المبارك، يعني مركز إبراهيم العبدولي وأخواته، يعني في الحقيقة هذا من أعظم أعمال البر والخير. وأنا في ختام هذه الكلمة في الحقيقة أقول جزا الله تعالى الوالد عبد الله، طال الله تعالى في عمره، والله تعالى يعني يبارك له في عمله، هذا خير عمل عمله لأبنائه وأولاده الذين توفاهم الله تعالى. فخدمة كتاب الله تعالى هذه يعني فضيلة لا يوفق لها إلا من أحبه الله تعالى، والله هذا خير عظيم. أنا أذكر في هذا المقام واحد من السلف هكذا، أبو منصور، يدعى أبو منصور الخياط، توفي سنة 499، كان يعلم الصبيان سورة الفاتحة، يعني هو ممكن ما فتح الله له في العلم وفي القرآن لكن عنده حسن نية، وكان يمسك الصبيان يعلمهم سورة الفاتحة فقط، يلقنهم الفاتحة. فلما يعني مات كأنه كان أعمى، يعني فقط يحفظ القرآن سورة، يحفظ الصبيان سورة الفاتحة. فلما مات يعني رآه بعض أصحابه في المنام، قيل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي بتعليم الصبيان سورة الفاتحة. أتخيل هذا الولد الذي يحفظ سورة الفاتحة، سيقرأ سورة الفاتحة كم مرة في حياته في صلاته إلى أن يموت، كل هذا في ميزان حسنات الذي لقنه سورة الفاتحة. فهذا الذي يقوم على تعليم القرآن ويكون كذلك الذي يكون سببا في هذا، جزا الله تعالى الوالد كان سببا في هذا الخير في هذا المركز وفي يعني تعليم القرآن الكريم، وجعل هذا باسم أبنائه الذين توفاهم الله تعالى، إبراهيم وشيخه وعائشة رحمهم الله تعالى أجمعين. فيعني كم يكون لهم من الأجور والدرجات عند الله تعالى. فيعني هذا عمل كبير وعظيم، ولهذا يعني أتوجه بالدعاء لهؤلاء الأبناء، الصلاة تعالى أن يغفر لهم، اللهم اغفر لهؤلاء، اللهم اغفر لإبراهيم وشيخة وعائشة وارفع في درجاتهم وارحمهم، ونسأل الله تعالى أن يرزقهم الفردوس الأعلى، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا كله في ميزان حسناتهم، ونسأل الله تعالى أن يجزي والدنا عبد الله خير الجزاء على هذا العمل الذي قام به، فله الأجر ولأولاده من بعده ولمن مات منهم، نسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما مديدة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يتقبل منا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.